إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد تكلم المصنف رحمه الله عن فضل أبي بكر وخلافته، وعن فضل عمر وخلافته، وانتهى بنا الكلام إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه فيما ورد في فضله وخلافته. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه. ثالثهم عثمان ذو النورين، ذو الحلم والحيا بغير مين، بحر العلوم جامع القرآن، منه استحت ملائك الرحمن، بايع عنه سيد الأكوان بكفه في بيعة الرضوان. ثالثهم بالخلافة والفضل كما في حديث ابن عمر السابق: عثمان ابن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد الشمس ابن عبد شمس ابن عبد مناف من السابقين الأولين إلى الإسلام بدعوة الصديق إياه، وزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية ابنته رضي الله عنها، وهاجر الهجرتين وهي معه، وتخلف عن بدر لمرضها، وضرب له النبي صلى الله عليه وسلم بسهمه وأجره، وبعد وفاتها زوجه النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم بمثل صداق رقية على مثل صحبتها، وبذلك تسمى ذو النورين، لأنه تزوج ابنتي نبي واحدة بعد واحدة، ولم يتفق ذلك لغيره رضي الله عنه.
نعم، يشير المصنف رحمه الله في قوله كما في حديث ابن عمر السابق، هو ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه، أننا يقول عن نفسي وعن الصحابة أنهم كانوا يعتقدون أن فضل الصحابة أفضل الصحابة على الترتيب كما في الخلافة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. فهو يشير إلى هذا الحديث، وهو حديث ينقل فيه ابن عمر اتفاق الصحابة على أن فضل أفضل الصحابة على حسب الترتيب في الخلافة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، بس هو وقف عند عثمان. نعم.
ذو الحلم التام الذي لم يدركه غيره، والحياء الإيماني الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان، وقال: أصدقهم حياء عثمان.
نعم، قوله بغير مين يعني بغير كذب، فألفى قولها كذبا ومينا، المين يعني الكذب، وهو من باب عطف الشيء على اسمه في الإسماء بالنسبة للشاهد الشعري. وقوله والحياء الإيماني إشارة إلى أنه قد يقع حياء من الإنسان، ولكنه لا يكون حياء إيمانيا، كمن يقول مثلا: أنا أستحي أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، أنا أستحي أن أطيل لحيتي، أنا أستحي أن أقصر ثوبي، هذه كلها أشياء حياء، لكنها حياء ليس إيماني، هذا حياء ليس بحياء إيماني. نعم.
بحر العلوم الفهم التام في كتاب الله، في كتاب الله تعالى، حتى إن كان لا يقوم به في ركعة واحدة فلا يركع إلا في خاتمتها إلا ما كان من سجود القرآن. جامع القرآن لما خفر،
ما أدري هل ثبت هذا بأسانيد صحيحة أو لا، أن عثمان بن عفان كان يقوم الليلة بجميع القرآن في ركعة واحدة. يعني حاول بعض الناس، يعني أكثر شيء قدروا مثلا يسووه مثلا 6 أجزاء 7 أجزاء 10 أجزاء في جلسة واحدة تأخذ 4 ساعات 5 ساعات، هذا أقصى شيء قدرنا. أما أنه يقوم كده ما أظن هذا أسانيده صحيحة عن عثمان. نحتاج إلى من يبحث عن صحة هذه الأسانيد، عن صحة هذه الأسانيد. وإن ثبت هذا فنقول لعله يعني فعله وهو لا يدري عن ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه ما ينبغي لقارئ القرآن أن يقرأه في أقل من ثلاث، في أقل من ثلاث، لعله ما كان يدري عن هذا. أو يكون هذا قرينة أن النهي عن أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث محمول على الكراهة لا على التحريم، لا على التحريم. نعم.
جامع القرآن لما خشي الاختلاف في القرآن والخصام فيه في أثناء خلافته رضي الله عنه.
لما خشي الاختلاف في القرآن والخصام فيه في أثناء خلافته. تدرون إن الأمة إلى أن يرفع الله عز وجل القرآن أجر تلاوة القرآن وأجر القرآن يرجع إلى من؟ إلى عثمان. ومن قبل عثمان يرجع إلى عمر لأنه احتفظ بالمصحف عند ابنة حفصة، ومن قبل عمر يرجع إلى أبي بكر الصديق. أجر متصل، أجر متصل، لأنه هو الذي يسر للناس جمع القرآن في مصحف واحد ونسخ النسخ إلى الآفاق. هذا بالنسبة للقرآن، صح؟ أيضا عثمان بن عفان إلى اليوم له أوقاف سائرة ودائرة وينفق منها على الفقراء والمساكين. مرة رحت في المدينة لقيت فندق كبير مكتوب عليه وقف عثمان بن عفان، ثم وجدت في اليوتيوب مقطع يتحدث أن المزرعة والبئر وكذا التي أوقفها عثمان لا زالت إلى اليوم قائمة وتنتج ويؤخذ من نتاجها نفقة تبنى بها هذه المشاريع وتعمل بها هذه المشاريع ويؤخذ من ريعها وينفق على الفقراء والمساكين. نعم.
فجمع الناس على قراءة واحدة وكتب المصحف على القراءة الأخيرة التي درسها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طبعا على قراءة واحدة زينا من نقول على حرف واحد، فهو قام خطب في الناس لما جاء إليه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وقال أدرك الناس لا يختلفون في كتاب ربهم كاختلاف اليهود والنصارى. قال وما ذاك؟ قال يكفر بعضهم بعضا. إذا سمع الواحد ما قرأ القرآن على قراءة ابن مسعود، فإذا سمع من يقرأ على خلاف قراءة ابن مسعود يقول له أنت تكفر، تقرأ غير القرآن وتقول أنه قرآن. فقال أدرك الناس لا يختلف في كتاب ربهم كاختلاف اليهود والنصارى. فقام عثمان رضي الله عنه خطيبا في الصحابة وذكر لهم الذي حصل، فقالوا له ما الذي ترى رحمك الله؟ قال أرى أن نجمع الناس على قراءة واحدة، وفي رواية أرى أن نجمع الناس على حرف واحد، لأن القرآن نزل على سبعة أحرف يعني على سبعة قراءات تنزيلية، معنى الحرف يعني قراءة تنزيلية. فجمع عثمان الناس على قراءة من هذه الأحرف السبعة، على حرف من هذه الأحرف السبعة، ثم مكن الذين يقرؤون الناس من المصحف الذي نسخه أن يقرأ من القراءات أو من الأحرف الأخرى ما وافق رسم هذا الحرف، ما وافق رسم هذا الحرف. ولذلك ترون في بعض الآيات اختلاف مثلا بالتاء وبالياء، يختلفون تختلفون مثلا، يعملون تعملون، هذا على حرف وهذا على حرف، فتبينوا فتثبتوا، تجري تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار، هذا على حرف وهذا على حرف، هذا على حرف وهذا على حرف. لأن حقيقة اختلاف الأحرف هو اختلاف في اللفظ مع اتحاد المعنى، كقول الرجل أقبل وهلم وتعال، يعني أن ينزل حرف بأقبل وحرف بهلم مثلا على سبيل، هو الصحابي بيمثل بهذا، فهو اختلاف في الألفاظ مع اتحاد المعاني، فتبينوا فتثبتوا، خلاص. هذا هو معنى الحرف من الأحرف السبعة. فعثمان جمع الناس على حرف واحد واستسوقت الأمة له، الأمة كما يقول الإمام الطبري في مقدمة تفسيره استسوقت له، وامتثلوا لما أمر به، ورأوا أن الذي فعله عثمان فيه مصلحة الإسلام ومصلحة المسلمين، وحدث هذا بإجماع الصحابة، حتى يقول علي رضي الله عنه: لا تقولوا في عثمان إلا خيرا، فوالذي نفسي بيده لو وليت مثل ما ولي لصنعت مثل ما صنع، فإنه ما صنع الذي صنع إلا على ملأ منا. هكذا يقول علي بن أبي طالب. وعثمان بن عفان رضي الله عنه صنع هذا الذي صنعه، واستعمل نفس اللجنة التي استعملها أبو بكر الصديق، وجاز أو زاد عليها بعض النساخ، فعمله هو تتميم لما بدأه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ويعتبر جمع عثمان هو في الحقيقة جمع اقتصر فيه على حرف زائد النسخ. هذا الحرف الذي اقتصر عليه عثمان هو ما حصل في العرضة الأخيرة، لذلك يقول ابن عباس: العرضة الأخيرة هي هذا الذي يقرأ به الناس اليوم، العرضة الأخيرة. طيب، لماذا استبعد عثمان عبد الله بن مسعود؟ عثمان بن عفان مشى مثل ما مشى أبو بكر وعمر، أرادوا أن يجمعوا الناس على العرضة الأخيرة اللي هي الحرف الأخير هذا الذي عرض الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل في السنة الأخيرة مرتين. خلاص، كان ابن مسعود ظنينا بما سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم من قرآن قبل العرضة الأخيرة، يقول: سمعت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة. هم يريدوا الاقتصار على العرضة الأخيرة، مع أنه هو حضر العرضة الأخيرة، لكنه هو ما كان يرى الاقتصار على العرضة الأخيرة، كان يريد أن يكون الكتابة على العرضة الأخيرة وعلى ما سمعه من الرسول مباشرة وأقرأه الرسول إياه 70 سورة. فأبعد عبد الله بن مسعود عن هذا الأمر لأنه ما كان يريد أن يترك 70، حتى كان يعيب على من الذي نسخ القرآن، زيد ابن ذاب، قال: والله لو أمروني بنقل جبل من محله لكان أهون علي. كان ابن مسعود يقول: لقد حفظت أو قرأت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة وزيد يلعب بضفيرتيه مع الصبيان. طيب، إيش ميزة زيد؟ إنه ما عنده إلا العرضة الأخيرة. لاحظتوا هذه؟ ما عنده إلا، عشان كده ولوا زيد، هم يبغوا العرضة الأخيرة. كان سياستهم دائما وطريقتهم دائما أنهم ينظروا إيش الآخر من الآخر في أمر الرسول ويلزموه، فالعرضة الأخيرة هي آخر شيء. زيد ما كان عنده إلا العرضة الأخيرة، فوكلوها زيد، أبو بكر وكل زيد وتمت، وجاء عمر واحتفظ به، جاء عثمان ووكل زيد، يبغوا العرضة الأخيرة، فهي العرضة الأخيرة هي التي نقرأها نحن اليوم بالحرف الذي فيها، وما يوافق رسم هذا الحرف من سائر الأحرف جاء في العرضة الأخيرة من إقراء الصحابة الذين أقرأوا هذا المصحف بهذا الرسم للناس. فالأمة استسوقت لعثمان فيما فعل، والذي فعله عثمان ما نقول فعله عثمان، إنما فعله كل الصحابة، لأنه كلهم وافقوا، كلهم وافقوا ولم يخالفوا، بل فعل عثمان أمر أكبر من هذا وطاوعوا، قال: أي واحد عنده مصحف كتبه أو ألواح كتبها من القرآن مع الرسول يجيبها نحرقها، حتى ليس الخلاف على هذا الرسم الذي جمع عليه الناس واستسوقوا له. جاء مروان بن عبد الملك وأرسل لحفصة، قال لها: إلا تديني الصحف اللي عندك، أخذها منها وحرقها، قال: حتى لا يختلف الناس في هذا المصحف. والصحابة بلا نكير، ما أحد أنكر، ما أحد قال هذا اللي حصل إيش خطأ. طب ابن مسعود أنكر، نقول لك لا، ابن مسعود في الأول اعترض وفي الأخير أقرأ خلاص بالحرف الذي جمع عليه عثمان الناس. ما الدليل على ذلك؟ أقول الدليل بالتواتر، قراءة حمزة وقراءة حفص عن عاصم وقراءة الكسائي، انظروا إلى سندها ترجع إلى قراءة ابن مسعود، شوفوها في الأسانيد، في أسانيد الاختيار بالتواتر، عبد الله بن مسعود خلاص أقرأ بنفس الحرف الذي أقرأ به عثمان وأقرأ المصحف بهذا، ولذلك أسانيد عدة قراءات متواترة عن ابن مسعود بالتواتر، انتهى الموضوع. حتى قضية أنه ابن مسعود ما كان يرى أن يكتب المعوذتين والفاتحة، قالوا هذا كان يرى هو لأنه يريدها أن تكون في قلب كل مسلم، لكن مو أنه ما يراها القرآن، بدليل أنه بالتواتر هي في القرآن وهي بقراءة عبد الله ابن مسعود. واضح؟ طيب لخصنا لكم درس في علوم القرآن كامل. أي.
قال رحمه الله تعالى: وكتب المصحف على القراءة الأخيرة التي درسها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر سني حياته، وكان سبب ذلك ما وقع الناس فيه من الاختلاف في القراءة والمنازعة فيها، فعند ذلك جمع الصحابة وشاورهم في ذلك، ورأى أن يكتب المصحف على حرف واحد، وأن يجمع الناس في سائر الأقاليم على القراءة به دون ما سواه، لما رأى في ذلك من مصلحة كف المنازعة ودفع الاختلاف، فكتب وبعث به إلى الأمصار، ويقال لهذه المصاحف الأئمة، ثم عمد إلى بقية المصاحف.
يعني يقال هذا المصحف الإمام في المدينة، هذا المصحف الإمام في دمشق، هذا المصحف الإمام في مصر، هذا المصحف الإمام في العراق. الأئمة يعني إمام، المصحف الإمام، المصحف الإمام يعني الذي جمع الذي أتى من عند عثمان لكي يقرأ الناس عليه. مو معناته مصحف الإمام يعني مصحف عثمان إنه هو لا، المصحف الإمام. نعم.
ثم عمد إلى بقية المصاحف التي بأيدي الناس مما يخالف ما كتبه فحرقه.
طبعا يخالف ما كتبه يعني في الحرف، في حروف أخرى على غير الحرف الذي جمع عليه الناس. نعم.
لئلا يقع بسببه اختلاف، منه استحت ملائك الرحمن، كما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستاذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استاذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث، ثم استاذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهتش له، ودخل عمر ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟
وفي رواية قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة: إن عثمان رجل حي، أخشى إن لم أستقبله كما استقبلته بهذه الحالة أن لا يبلغ حاجته مني، ويبغى شيء يبغى يقوله، فأخشى إذا جلست على حالة ذيك إنه يستحي مني فما يقول إيش يبغى، خلاص. فأنا عشان أراعي حياة عثمان فعلت هذا الأمر. نعم.
بايع عنه حين ذهب لمكة في حاجة الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين سيد الأكوان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بكفه ضرب بها على الأخرى، وقال هذه لعثمان في بيعة الرضوان لما غاب عنها فيما ذكرنا.
نعم. القصة كالتالي: الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة من أجل العمرة وجاء إلى جهة الحديبية، قريش منعته من أن يدخل يأتي بعمرة، فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرسل عمر إلى قريش يتحاور معه ويقول له: إحنا ما إحنا جايين للقتال ولا لحرب، نحن نريد أن نأتي بعمرة ونرجع، ما نريد منكم شيء. فقال عمر: يا رسول الله أنا خاف إذا رحت لهم يقتلوني، ما في ولا أحد في قريش من بني عدي يحاميلي أو يوقف معايا، فأخشى أن إذا رحت ما يكون لي ظهر ولا يكون لي أحد أقتل، عليك بعثمان. هينتبه لهذه النقطة. عثمان بن عفان ما في بيت في مكة ولا أسرة في مكة إلا بينها وبين عثمان صلة ورحم، كل بطون مكة وعوائل مكة في ذاك الوقت، حضرت لك لما نيجي خارجين أعطيك، كل بيوت مكة وكل عوائل مكة عثمان بينه وبينهم صلة، ما في أحد بني أمية، بني فلان، بني فلان، بني كلهم بينهم وبين عثمان بن عفان صلة ورحم. ففعلا إذا تبي ترسل أحد وإن شاء الله ما حد يقتله، أرسل عثمان، بني فلان يدافع عنه، بني فلان يدافع عنه، بني فلان يدافع عنه، ما حد يوصل له. انتبهوا لهذه النقطة دحين، هذه جاءت في قصة الحديبية، راح تفيدنا في قضية ثانية في حياة عثمان لما تولى الخلافة. راح عثمان، جاءت إشاعة للرسول أن قريش قتلت عثمان. طبعا عثمان لما راح احتفلوا به وداروا به على البيوت، سلم على هذول وسلم، حتى قالوا له إذا تبغى تسوي عمرة تبغى تطوف تعال طوف، قال لا ما أسبق الرسول، ما أسوي شيء ما سوى الرسول، قريبهم كل بيت يعني له صلة به، فاحتفوا به، هذا أخذوا هنا وهذا أخذوا هنا وهذا ودا هنا. لكن الهرجة اللي جات للرسول صلى الله عليه وسلم، عثمان قتل، فقام الرسول صلى الله عليه وسلم إلى شجرة وأخذ البيعة على الصحابة اللي كانوا حاضرين تحت الشجرة، ها، بيعة على الموت، إنه نقاتل حتى نموت، إذا قتلوا عثمان إحنا نقاتلهم. هذه قصة بيعة الرضوان، فأخذ البيعة على الموت، وقيل البيعة على أن لا ننهزم، وهي بمعنى واحد. ما لبث قليلا الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وجاء ما يكذب الخبر أن عثمان حي، ورجع عثمان، وجاء سهيل بن عمرو وعقد مع أنا من جاء سهيل، قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن القوم يريدون الصلحا، مدام أرسلوا هذا يريدون الصلح. طبعا هذه فراسة من الرسول صلى الله عليه وسلم، وفعلا حصل صلح الحديبية، ونزل في فضل الذين بايعوا الرسول بيعة القتل أو بيعة عدم الانهزام في القرآن الكريم، الذين لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة، اللي هي طبعا الشجرة بعدين قطعت حتى لا يفتتن الناس بها، التي ذكرها الله عز وجل، وسميت هذه البيعة ببيعة الرضوان، وجاء في فضل أهلها الشيء الكثير. الرسول لما حصلت البيعة وكلهم بايعوا، قالوا هذه يدي أنا عن عثمان، بايع عن عثمان، بايع عن عثمان. هذه قصة بيعة الرضوان، فالرسول هنا وضع يده عن عثمان أيضا بايع، حتى ينال عثمان فضل هذه البيعة. بعدين زي ما قلنا طلع أنه القضية كذب، وعثمان الحمد لله سليم، ورجع عثمان وتم صلح الحديبية. هذه المعلومة خذها معك وتعال، لما تولى عثمان الخلافة صار يولي من قريش، هذا يمسك كذا وهذا يمسك من قريش، ولا إما من قريش، صار يولي من قريش والناس تنقاد لقريش، قاموا أعداء الله إيش جاء قالوا عن عثمان، قالوا عن عثمان إيش؟ قالوا يولي قرابتهم. طيب إيش يسوي؟ أي شخص يبغى يولي عثمان هو قريبه، ما في بيت إلا عثمان له صلة فيه، إيش يسوي؟ ماذا يصنع؟ فهمت الفكرة كيف؟ فاتهموه بأمر كان في الحديبية مزية له، وهو الآن ينبغي أن يكون مزية، لكن هؤلاء خسسة ما راعوا حق عثمان بن عفان وفضله، ما راعوا حق عثمان وفضله، وفي نفس الوقت جعلوا الأمر الذي هو منقبة له مذمة. وفعلا ماذا يصنع؟ كل هذول يقربوا لي، تطعنوا فيه تقولي أولي قرابتي، طيب جيبوا لي واحد مو قرابتي أنا أولي، يستحق أني أولي، رجل ينقاد له الناس ورجل يسمع له الناس من قريش، جيبوا، ما في. هذا الذي حصل، هذا الذي حصل. عثمان نعم كل من ولاهم يقربون له، ليش؟ لأنه أصلا هو كما في قصة الحديبية ما في بيت من قريش إلا وبينه وبين عثمان صلة، فرحبوا لما جاهم وداروبوا على البيوت وعرضوا له أنه يطوف بالكعبة، يعني إيش يسوي مسكين؟ هذا اللي حصل لعثمان، هذا الذي حصل لعثمان لما قالوا عثمان يولي قرابته، هو ما ولى قرابته محاباة، بل لأنه هذا الواقع اللي حصل عنده، أنه كل هؤلاء كل من في مكة بينه وبينهم قرابة وصلة، هذا اللي حصل. والدليل قصة الحديبية، أقرأ أي شيء اللي صار فيها. واضح هذه النقطة في عثمان؟ نعم.
وكان انحباسه بمكة هو سبب البيعة، فبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش يخبرهم أنه لم يأتي لحرب، وأنه إنما جاء زائرا لهذا البيت ومعظما لحرمته. فخرج عثمان رضي الله عنه حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش فبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرسله به. فقال لعثمان رضي الله عنه حين فرغ من رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم: إن شئت أن تطوف بالبيت فطوف. فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحتبسته قريش عندها
محبة فيه عشان يزور أقاربه ويشوف الناس، ما احتبسته تبى تقتله.
واحتبسته قريش عندها فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين أن عثمان رضي الله عنه قد قتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه أن عثمان رضي الله عنه قد قتل: لا نبرح حتى نناجز القوم،
يعني نقاتلهم.
ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة، فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة، فكان الناس يقولون: بايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت. ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي كان من أمر عثمان باطل،
يعني من أمر أنه عثمان قتل، قتلته قريش، أمر باطل، إشاعة باطل. أنا
وروى البيهقي عن أنس رضي الله عنه قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيعة الرضوان كان عثمان بن عفان رضي الله عنه رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة فبايع الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب بإحدى يديه على الأخرى، فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان رضي الله عنه خيرا من أيديهم لأنفسهم. ورواه الترمذي وقال حسن صحيح. وروى أحمد والترمذي والنسائي عن ثمامة بن حزن القشيري قال: شهدت الدار يوم أصيب عثمان، فاطلع عليه اطلاعة، فقال: ادعوا لي صاحبيكم اللذين ألباكم علي، فدعيا له، فقال: أنشدكم الله، تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ضاق المسجد بأهله، فقال: من يشتري هذه البقعة من خالص ماله فيكون كالمسلمين وله خير منها في الجنة، فاشتريتها من خالص مالي فجعلتها بين المسلمين، وأنتم تمنعوني أن أصلي فيها ركعتين. ثم قال: أنشدكم الله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة لم يكن فيها بئر يستعذب منه إلا بئر رومة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشتريها من خالص ماله فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين وله خير منها في الجنة، فاشتريتها من خالص مالي، وأنتم تمنعوني أن أشرب منها. ثم قال: هل تعلمون أني صاحب جيش العسرة؟ قالوا: اللهم نعم. وقال الترمذي حسن.
نعم، هذا التصرف من عثمان بن عفان رضي الله عنه فيه أنه لا مانع أن يذكر الإنسان فضله إذا أمن الفتنة، بل هنا في قصة عثمان يذكر فضله لدفع الفتنة، مثل ما قال يوسف عليه الصلاة والسلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فمدح نفسه وذكر فضله لكي يدفع عن الناس فتنة أو مشقة ما سيحصل من القحط وما سيحصل من الظلم لو تولى بعض الناس من الجهلة في توزيع هذه الغلال، فطلب أن يكون هو على خزائن الأرض حتى يحقق العدل والمساواة بين الناس. وكذا لا مانع للعالم ولطالب العلم أن يذكر مآثر ولي الأمر وفضله للناس ويذكرهم بها حتى يمنع سوء الظن به ولكي يجمع الكلمة عليه. والأصل في ذلك ما ترونه من فعل عثمان رضي الله عنه ومن قول يوسف عليه الصلاة والسلام، أن الإنسان يذكر الفضل حتى ولو على لنفسه للمصلحة التي يرجوها من وراء ذلك. ولذلك العلماء قالوا: مدح النفس وتزكية النفس أمر ما ينبغي إلا إذا كان يتحصل منه مصلحة، ولذلك ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله استدل أنه لا مانع بذلك بقصة يوسف. والنووي في عدة مواضع كان يمدح بعض كتبه ويقول أنا أفعله من باب النصيحة وإني أذكر هذا من أجل المصلحة أو كلام نحوه، يذكر هذا أيضا النووي رحمه الله. فلا مانع تصرف عثمان إذن يقرر هذا المانع. بقي نكتة حديثية أبغى أنبهكم عليها. القصة الأولى من سند الرواية ضعيفة المذكورة، الحديث الأول في سند الرواية ضعيف اللي هي قصة ضرب الرسول بيده مكان عثمان بن عفان رضي الله عنه، لكنها ترى قصة مشهورة متداولة عند أهل السيرة بلا نكير من أهل العلم. ومثل هذه القصة مثل هذه القصة التي تتداول بلا نكير عند أهل العلم لا تحتاج إلى سند الرواية لكي تثبتها، لا تحتاج، واضح؟ وذلك لا تغتروا مثلا من يجيك واحد محقق في الهامش يجي يقول لك السند ضعيف تقول هذه القصة ما هي ثابتة، لا لا مو صحيح، هذا ما هو صحيح، لأنه تلقي العلماء لها بالقبول وتداولهم لها، وما يكاد أحد ممن تكلم عن عثمان وفضل عثمان في كتب العقيدة أو كتب السيرة أو كتب كذا إلا ويذكر هذه القصة بلا نكير، فتصير هذه القضية ثابتة بالتداول والشهرة بين العلماء حتى ولو لم تثبت من جهة سند الرواية. زي أرضك ما عندك فيها صك، ما ثبت عندك فيها صك، خلاص ما هي أرضك، سند الرواية زي الصك ولكنها أرضك بالشهرة بوضع يدك عليها بها. طيب
قال رحمه الله تعالى: وله عن عبد الرحمن بن خباب رضي الله عنه قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحث على جيش العسرة، فقام عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال: يا رسول الله علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله، ثم حض على جيش العسرة. فقام عثمان فقال: يا رسول الله علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله، ثم حض على الجيش. فقام عثمان فقال: علي 300 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله، فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل من على المنبر وهو يقول: ما على عثمان ما عمل بعد هذا، ما على عثمان ما عمل بعد هذا.
طبعا هذا مثل كلمة أهل بدر لما قال لأهل بدر الله عز وجل: إني قد غفرت، اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. عثمان حصل فضل بدر وأجر بدر خلاص، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قسم له من بدر، واضح؟ وهناك عدة قصص منها هذه القصة حصل له بدعاء الرسول وبقول الرسول مثل ما حصل لأهل بدر بالتمام، رغم أنه تخلف عن بدر بسبب أنه كان يمرض رقية بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وروى الترمذي في جامعه عن مرة البهزي رضي الله عنه قال: لولا حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تكلمت. وذكر الفتن فقربها، فمر رجل متقنع في ثوب فقال: هذا يومئذ على الهدى. فقمت إليه فإذا هو عثمان بن عفان، فأقبلت عليه بوجهه فقلت: هذا؟ قال: نعم. ثم قال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح. وقد تقدم من الأحاديث التي تشير إلى خلافته وأشياء من فضائله مع ذكر صاحبيه رضي الله عنهما، وفي فضائله منفردة ومع غيره من السابقين أحاديث كثيرة، وفيما أشرنا إليه كفاية. وكان الاعتداء على حياته رضي الله عنه يوم الجمعة 18 خلت من ذي الحجة 35 على الصحيح المشهور، وكانت خلافته 12 سنة إلا 12 يوما، لأنه بويع له في مستهل المحرم 24. وأما عمره رضي الله عنه فإنه قد جاوز 82 سنة، والله أعلم. خلافة علي رضي الله عنه: والرابع ابن عم خير الرسل، أعني الإمام الحق ذا القدر العلي، مبيد كل خارجي مارقي، وكل خب رافضي فاسقي، من كان للرسول في مكاني، هارون من موسى بلا نكراني، لا في نبوة فقد قدمت ما يكفي لمن من سوء ظن سلما. والرابع في الفضل والخلافة ابن عمي محمد صلى الله عليه وسلم خير الرسل، أكرمهم على الله عز وجل، أعني بذلك الإمام الحق بالإجماع بلا مدافعة ولا ممانعة، ذا صاحب القدر العلي الرفيع، وهو أمير المؤمنين أبو السبطين علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم رضي الله عنه وأرضاه. كان أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخا شقيقا لأبيه عبد الله وأمه فاطمة بنت عمرو. كفل أبو طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت جده عبد المطلب وهو ابن 8 سنين، ولما بعث آواه الله تعالى به وحماه، وهو مع ذلك على دين قومه، ولله في ذلك حكمة. وقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية عمه كل الحرص، ولم يكن ذلك حتى خرجت روحه. وكفل النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه وهو صغير، فلما بعث آمن به وهو ابن 8 سنين.
طبعا في هذا نزل قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت. وطبعا في قصة موت أبي طالب أنه مات كما قال أبو جهل على دين الآباء والأجداد، وهذا يرد على الذين يقولون أن أبا طالب وعبد المطلب وفلان وفلان ماتوا على الحنيفية ملة إبراهيم. وهناك من بعض يعني دكاترتنا في الجامعة من صنف كتابا يقرر فيه أن أبا طالب وأن عبد المطلب ماتوا على الحنيفية ملة إبراهيم، وهذا كلام يخالف دلالة الآية المشار إليها وقصة نزولها، والله أعلم. نعم.
وهو أول من آمن من الصبيان، وهو الذي فاداه بنفسه فنام على فراشه ليلة مكر المشركين، وهو الذي برز مع حمزة وعبيدة لخصمائهم يوم بدر، وكان يقول: أنا أول من يجثو للخصومة بين يدي الرحمن يوم القيامة. وشهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها إلا تبوك على ما يأتي، وهو صاحب عمرو بن ود وخيله يوم الخندق، وفتح الله على يديه يوم خيبر بعد قتله فارسهم مرحب، وكان مع حماة النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وكان صاحب النداء بسورة براءة تبليغا عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الموسم، وشريكه في هديه في حجة الوداع، وخليفته في أهله في غزوة تبوك، وصاحب تجهيزه حين توفي مع جماعة من أهل البيت رضي الله عنهم. وقد ثبت له في الأحاديث الصحاح والحسان من الفضائل الجمة ما فيه كفاية وغنية عن تلفيق الرافضة وخرطهم وكذبهم عليه وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقولهم عليه ما لم يقل قبحهم الله. مبيد أي مدمر كل خارجي نسبة إلى الخروج من الطاعة، ولكن صار هذا الاسم علما على الحرورية الذين كفروا أهل القبلة والمعاصي وحكموا بتخليدهم في النار بذلك، واستحلوا دماءهم وأموالهم، حتى الصحابة من السابقين الأولين من أهل بدر وغيرهم، حتى علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر وخباب وأقرانهم رضي الله عنهم. ثم صار هذا الاسم عاما لكل من اتبع مذهبهم الفاسد وسلك طريقهم الخائبة، وكل ذنب يكفرون به المؤمنين فهو تكفير لأنفسهم من وجوه عديدة وهم لا يشعرون. مارق اسم فاعل من المروق، وهو الخروج من جانب غير مقصود الخروج منه، وسمي الخوارج مارقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وقوله: تمرق مارقة الحديث.
نعم. أقول المصنف رحمه الله ذكر في الأبيات، قال: مبيد كل خارجي مارق، وكل خب رافضي فاسق. الخب يعني الخبيث، وجاء في الأثر عن عمر بن الخطاب أنه قال: لست بالخب والخب يخدعني، يعني الإنسان المخادع الخبيث أنا ماني زيه، لكنه ما يقدر يخدعني، أنا أنتبه. ومع ذلك عمر يقول: من خدعنا بالإسلام خدعنا له، من خدعنا بالإسلام خدعنا له. ما أدري هو راح يتكلم ولا أنشال في الاختصار كلامه عن هذا البيت، ننتظر ولا أقوله دحين ليروح للرسول؟ خلاص إيوه راح يجي، خلاص أجل نكمل.
ففي الصحيح عن أبي سعيد في قصة الذهبية: فجاء رجل كث اللحية مشرف الوجنتين غائر العينين ناتئ الجبين محلوق الرأس، فقال: اتق الله يا محمد. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن يطع الله إن عصيته أيأمنني على أهل الأرض؟
في قصة الذهيبة مو الذهبية، الذهيبة. أيوة
في قصة أحسن الله إليك. ففي الصحيح عن أبي سعيد في قصة الذهيبة: فجاء رجل كث اللحية مشرف الوجنتين غائر العينين ناتئ الجبين محلوق الرأس، فقال: اتق الله يا محمد. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن يطع الله إن عصيته أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنونني؟ قال: ثم أدبر الرجل، فاستأذن رجل من القوم في قتله يرون أنه خالد بن الوليد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم، لئن أدركتهم لأقتلهم قتل عاد.
وفي إيش معنى قتل عاد؟ إبادة، يعني ما بقي أحد. لأقتلنهم قتل عاد يعني أبيدهم، ما أبقي منهم أحد. فإن الله لما قتل عاد لم يبقي منهم أحد.
وفي لفظ ثمود، وفي لفظ: فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، إذا لي فيه أضرب عنقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نضيه فلا يوجد فيه شيء وهو القدح، ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء، سبق الفرث الدم، سبق الفرث والدم، آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة التدردر، يخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك فالتمس فوجد فأتي به، حتى نظرت إليه على نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نعت.
نعم، قصة الخوارج أن هؤلاء لما حصلت المشكلة بين علي وبين الذين يطالبون بدم عثمان، يطالبون بدم عثمان، صار من أجل الصلح طلب تحكيم الحكمين، وأن هذا الطرف وهذا الطرف يرضى بحكمهما، وانتخبوا من هنا عمرو بن العاص، ومن هنا أبو موسى، جاء أبو موسى الأشعري. هذان الحكمان فوض إليهما أمر الصلح بين الفرقتين وبين الطائفتين اللي هي علي ومعاوية وأهل الشام الذين كانوا يطالبون رضي الله عنه، الذين كانوا يطالبون بدم عثمان. فنبغى نابغة الخوارج، قالوا: كيف يرضون بحكم غير حكم الله؟ إن الحكم إلا لله. فصارت هذه القضية، قضية إنه علي رضي بحكم الحكمين، ومن رضي بحكم الحكمين فقد رضي بحكم غير حكم الله، والحكم لا يكون إلا لله. قالوا كمان زيادة: علي لما قاتل هؤلاء لم يسبي نساءهم ولم يأخذ أموالهم، فقالوا: هو يقاتلهم إما أن يكونوا كفار وإما أن يكونوا مسلمين، فإن كانوا كفار فلما لم يفعل هذا، وإن كانوا مسلمين فلما فعل، فلما قاتلهم؟ شوف الشيطان كيف يلعب. حتى تكون من هؤلاء مجموعة، في بعض الروايات أنهم حوالي 10,000، وفي بعض الروايات أنهم حوالي 12,000 شخص، انزوى بعضهم إلى بعض وتحيزوا في مكان، ويقال له حروراء. فأرسل علي بن أبي طالب ابن عباس لمناظرتهم، فناظرهم فاستدل عليهم في قضية الحكم لأبي موسى والعمر بن العاص، قال: إن الله في القرآن أمر بأن ننزل إلى حكم الحكمين في تقدير الصيد، وأمر الزوجين إذا اختصما أن يأتي حكم من أهله وحكم من أهله وينزل إلى حكم الحكمين. فإذا كان هذا الذي فعله علي بن أبي طالب كفر، فينبغي أن يكون الله أمرنا بالكفر، وإلا إذا كان هذا جائز فهذا مثله الذي فعله علي مع معاوية في تحكيم أبي موسى وعمرو بن العاص. أما في قضية أنه لم يسبي نساءهم ولم يأخذ أموالهم، قال: أرأيتم أم المؤمنين تكون مع من؟ سبية من؟ وثم هؤلاء لم يكفروا. المهم رجع معه 3000 تقريبا، تركوا، اقتنعوا انه ما كانوا عليه باطل، والبقية بقيوا وقاتلوا علي، وحصلت مقتلة النهروان، معركة النهروان هي التي ذكر فيها أبو سعيد الخدري أنهم وجدوا الرجل الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يكون معهم. قضية هذا الرجل الذي اعترض على الرسول قال أعدل يا محمد تدل على أمر. كثير من الدارسين في علم الاجتماع وعلم النفس لما جوا لهذه المشاكل حقة الفئة الضالة إيش يقولوا؟ يقولوا سبب الفئة الضالة تقصير في توزيع الأموال، تقصير في الوظائف، تقصير في كذا، تقصير في كذا، صح؟ طيب هذا الرجل الذي اعترض على الرسول هل نقول أن الرسول كان يقصر في الوظائف وفي الأعمال وفي تقسيم الأموال؟ الجواب لا، الرسول عادل عليه الصلاة والسلام ولا يقع منه ذلك. طب هذا كيف صار زي كذا إذا كانت القضية أنه لا يكون الخروج إلا بسبب هذه الأمور؟ معنى ذلك أن كلامكم غير صحيح، فإن طبيعة التشدد والغلو قد توجد في الشخص من غير أسباب ظاهرة تجعله يسلك هذا المسلك. وأنا أشبه هذا بمن لديه رؤية منحرفة لا يرى الشيء فيه على صورته الحقيقية كذا. ما أحيانا يحصل ضعف بصر ونلبس نظارات، أحيانا إنسان تكون عنده رؤية منحرفة لا يرى الأمور كما يراها غيره بسبب طبيعة فيه. الأدباء في القديم الجاحظ وغيره يقول ثارت عليه المرارة، إنه المرارة تؤثر عليه. فهذا إنسان هو نفسه عنده رؤية منحرفة غير سليمة غير سوية، نفسيته غير سوية. ما هي قضية وقوع تقصير من ولاة الأمر في هذا الجانب أو في هذا الجانب؟ لا، بل سبب كبير من الانحراف الفئة الضالة مرجعه إنه هذه النفسيات التي تبنت هذا الفكر واتجهت إلى هذا الاتجاه نفسيات مريضة فيها خلل في الرؤية. لا أقصد الرؤية البصرية، إنما أقصد الرؤية العقلية في تصور الأمور وفهمها ومعرفتها. واضح؟ وإلا ما الذي أخرج ذو الخويصر التميمي؟ ما الذي أجعله يخرج ويتكلم بهذا الكلام وهو في عهد الرسول ومع الرسول؟ وذلك الرسول قال ويلك من يعدل إذا لم أعدل، أي أتمنن الله على الناس ولا تأتمنوني أنتم، أي أتمنن الله على الوحي وعلى الدين ولا تأتمنوني أنتم. ملاحظ الفكرة كيف؟ بمعنى أنت عندك خلل، هذه هي القضية. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حذر منه وحذر ممن يخرج من ضئضه، مو شرط من ضئضه يعني من ظهره، لا، أنه يمشي على نفس الطريقة، ممن يكون على نفس هذه النظرة المختلة. نعم.
قال رحمه الله تعالى والأحاديث في ذم الخوارج والأمر بقتالهم والثناء على مقاتليهم كثيرة جدا، وفيما ذكرناه كفاية. ومبيد كل خب رافضي فاسقي الخب الخداع الخائن، والرافضي نسبة إلى الرفض وهو الترك بازدراء واستهانة، سموا بذلك لرفضهم الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وزعموا أنهما ظلما عليا واغتصبوه الخلافة ومنعوا فاطمة رضي الله عنهما فدك.
هنا أنا أقرأها فدك، هذا ضابطها بالكسر، يمكن ضبط ثاني فدك. أيوة.
وبذلك يحطون عليهما، ثم على عائشة رضي الله عنها ثم على غيرها من الصحابة، وهم أقسام كثيرة لا كثرهم الله تعالى، أعظمهم غلوا وأسوأهم قولا وأخبثهم اعتقادا، بل وأخبث من اليهود والنصارى هم السبائية أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي قبحه الله، كانوا يعتقدون في علي رضي الله عنه الإلهية كما يعتقد النصارى في عيسى عليه السلام، وهم الذين أحرقهم علي رضي الله عنه بالنار، وأنكر ذلك عليه ابن عباس، وكان كبيرهم عبد الله بن سبأ، وكان كبيرهم عبد الله بن سبأ يهوديا ثم أظهر الإسلام وابتدع هذه المقالة.
بلغت هذه المقالة علي أنهم يعتقدون أن علي هو الله، فكان يأتي بهؤلاء، حفر خندقا وأوقد فيه نارا ودعا خادمه قنبر فأتوا بهؤلاء، فكان يأتي بهم واحد واحد، من أنا؟ فإذا قال أنت الله قتله أو رماه في النار في الخندق، حتى كان يرتجز بيت من الشعر يقول لما رأيت الأمر أمرا منكرا أوقدت ناري ودعوت قنبرة أو قنبرة، اللي هو خادم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهذه مقالة عجيبة، كيف سلكت في عقول الناس الإنسان، ما يعني سبحان الله كيف سلكت. ولكن هذا يدلك على خبث اليهود. هذا عبد الله بن سبا اليهودي، وهذه الطائفة من الشيعة يقال لها السبائية نسبة إلى عبد الله بن سبا، يعتقدون إلهية علي بن أبي طالب. نعم.
ومنهم طائفة يعتقدون أن لا إله إلا علي، وهم النصيرية الذين يقول شاعرهم الملعون قبحه الله: أشهد أن لا إله إلا حيدرة الأذرع البطين، ولا سبيل إليه إلا محمد الصادق الأمين، ولا حجاب عليه إلا سلمان ذو القوة المتين. ومنهم من يدعي فيه الرسالة وأن جبريل خانها فنزل بها على محمد.
نعم.
صلى الله عليه وسلم.
هذا إلى الآن موجودين هؤلاء الأولين، هذول اللي ذكرهم المصنف رحمه الله النصيرية موجودين، والذين يعتقدون أن علي، أن جبريل خان الرسالة أو ضل، برضو موجودين إلى الآن. في أثناء الأزمة هذه اللي حصلت في سوريا كنا نشاهد بعض الجنود يقول لا إله إلا بشار، فما أدري يعني هذول انحرفوا كمان عن مذهبهم ولا لا، صاروا يروا ألوهية بشار، وهكذا يأخذون الناس يقتلونهم على هذه الكلمة. أما الذين يرون أن جبريل خان الرسالة أو ضل، فكنا نراهم نحن يأتون عندنا ويحرك أيديهم هكذا على ركبهم عند السلام ويقولوا خان الأمين خان الأمين، ضل الأمين ضل الأمين، اللي هو مين؟ جبريل، إنه كان بدل ما ينزل على محمد على علي نزل على محمد. نعم.
ومنهم من يدعي فيه العصمة ويرى خلافة أبي بكر وعمر وعثمان باطلة، ويشتمون طلحة والزبير وعائشة ويرمونها بما رماها به ابن سلول قبحهم الله. ومنهم من يدعي أنه رفع إلى السماء كما رفع عيسى، وسينزل كما ينزل عيسى، وهم أصحاب الرجعة. ومنهم من يدعي أنه وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته، وأنه عهد إليه بما لم يعهده إلى غيره، وبلغه ما كتمه الناس، وغير ذلك وغير ذلك من فرقهم الضالة وشيعهم الخاطئة.
طبعا يا شباب، كل هذا احنا نرد عليه نقول لما لما تولى علي الخلافة لم يظهر ذلك؟ إذا تقولوا أنه كانت الرسالة له، فلما لم يظهر ذلك وقد آل الأمر إليه؟ إذا تقولوا أنه أن أبا بكر وعمر وعثمان ظلما، وأنه كان هو المتولي والخليفة بعد رسول الله، لما لم يظهر ذلك؟ لما لم يظهر كل هذه الأمور التي تدعونها في حق علي وقد آلت الخلافة إليه؟ لما الذي نسمعه بالأسانيد الثابتة ويبلغنا بالأسانيد الثابتة عن علي هو خلاف ما أنتم تقررونه؟ لما علي وأولاد علي يسمون أولادهم بأسماء أبو بكر وعمر وعثمان من آل البيت إذا كانت القضية معاداة بهذه الطريقة؟ لما؟ فإما أن يكون علي خائن مثلهم وراضي باللي يصير زيهم، وإما أن تكونوا أنتم مخطئين كاذبين، هذا الكلام الذي تقولونه، والظاهر أنكم أنتم مخطئون كاذبون. ولذلك ختم كلامه بقوله وغير ذلك من فرقهم وشيعهم الخاطئة. نعم، نكتة بلاغية، خاطئ ليس كمعنى أخطأ، خاطئ يعني تعمد فعل الخطأ، وأخطأ يعني حصل منه الخطأ بغير قصد. ولا يقال عن المسلم إذا أذنب أو كذا أنه خاطئ، إنما يقال أخطأ. نعم.
وأما الزيدية الذين يدعون أنهم أصحاب زيد بن علي وأتباعه، فهؤلاء لا يشتمون الشيخين ولا عائشة ولا سائر العشرة، ولكنهم يفضلون عليا رضي الله عنه ويقدمونه في الخلافة، ثم أبو بكر ثم عمر، ثم يسكتون عن عثمان رضي الله عنه، ويحطون على معاوية غفر الله له، وهذا الذي وقفنا.
الآن الزيدية كثير منهم تأثر بالإثنى عشرية، الحوثية هذولا كانوا زيدية، أبوهم بدر الدين الحوثي، إبراهيم بدر الدين الحوثي كان من أئمة الزيدية، من علماء الزيدية، تأثر بالمذهب الاثنى عشري، وصار يلقنوا لأهل مدينة وعياله كذا المذهب الاثنى عشري. جاء ولد حسين دخل في معركة مع علي عبد الله الصالح وقتل، هذا حسين، وجاء بعد حسين هذا عبد الملك. الحوثية أصلهم زيدية لكنهم لم يبقوا على الزيدية، انتقلوا إلى المذهب الاثنى عشري، والمذهب الاثنى عشري عند العلماء كفر. المذهب الاثنى عشري عند العلماء كفر. ألف الألوسي في رسالة، وألف شاولي الظهلوي في رسالة، وألف غير ما واحد من أهل العلم فيه رسالة لبيان أن هذا المذهب كفر. هذا المذهب الاثنى عشري من مبادئهم في هذا المذهب ضرورة تدمير الكعبة، تدميرها، أن الكعبة تدمر، ويعني نشر الفوضى في البلاد، اللي هو المبدأ اللي تبناه الخميني في قوله تصدير الثورة. ليش؟ يرى أن مهديهم لا يخرج إلا بعد أن تكون الأرض ملئت ظلما وجورا، فهو يسعى لنشر الفوضى والاضطراب وملأ الأرض ظلما وجورا حتى يخرج المهدي. ترى هذا زي فكرة هرمشدون عند اليهود النصارى، ترى نفس الفكرة. وحتى هم ترى بعض الغلاة فيهم تفكيرهم بهذه الطريقة، ودخلت هذه الفكرة إلى بعض المسلمين المساكين الجهال، وممكن يكونوا شيعة مهم مسلمين، فجو يبغوا يحققوا اللي في الأحاديث، صاروا يحملوا الرايات السود ويعملوا أعمال زي ما ورد في بعض الروايات والأحاديث ولا تصح، ولكنهم هكذا يبغوا يحملوا هذه الأحاديث على تصرفاتهم على أمورهم، والأحاديث باطلة لا تصح. وليس من الدين أن الإنسان يعني يصنع الحدث، ليس من أنك تصنع الحدث تقول لك كده، لا، الأمر لله وأنت تمشي كما جرت سنة الله عز وجل. أما افتعال الأمور بهذه الصورة هذا على خلاف ما أمرنا به شرعنا وديننا، فنحن لابد أن نرضى بقضاء الله وقدره وأن نسلم له، وأن لا نحدث في الناس الفتنة والاضطراب. نعم.
هذا الذي وقفنا في بعض رسائلهم، ثم رأيت في بعضها السكوت عن أبي بكر وعمر فلا يذكرونهما بخير ولا شر ولا بخلافة ولا غيرها، ثم يحصرون الخلافة في علي رضي الله عنه وذريته، ففرقة تدعي عصمتهم وأخرى لا تدعي ذلك. والمقصود أنهم فرق كثيرة متفاوتون في أقوالهم وأفعالهم واعتقاداتهم، وأخفهم بدعة الزيدية. هذا في شأن وأخفهم بدعة الزيدية
الذين لم يدخلوا في الإثنى عشرية.
هذا في شأن أهل البيت طهرهم الله تعالى. وأما في مسألة الصفات والقرآن والقدر والوعد والوعيد وسائر المعتقدات فالمشهور من غالبهم الاعتزال، وهم أخف وأهون ممن يكفر بكثير من القرآن بالكلية نعوذ بالله. هذا وقد قال علي رضي الله عنه في تفضيل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما في الصحيح وفي كتاب السنة عن علقمة في خطبة علي رضي الله عنه على منبر الكوفة: ألا إنه بلغني أن قوما يفضلونني على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولو كنت تقدمت في ذلك لعاقبت فيه، ولكن أكره العقوبة قبل التقدم. من قال شيئا من ذلك فهو مفتر عليهما على المفتري. وخير الناس كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر، ثم أحدثنا بعدهم أحداثا يقضي الله فيها ما شاء. وهذا الكلام مشهور عنه من طرق لا تحصى، لأنه رضي الله عنه وكرم الله وجهه كان يجهر به ويظهره في المحافل وعلى المنابر، ويذم الرافضة كثيرا، وقد جلد من قيل له إنه تكلم في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها جلده 100، وكان من أشد الناس على الرافضة وأسطاهم بهم رضي الله عنه. من كان بمعنى صار للرسول مكان، أي منزلة، بمنزلة هارون من موسى عليهما السلام في الاستخلاف، فموسى استخلف هارون في مدة الميعاد، ومحمد صلى الله عليه وسلم استخلف عليا في غزوة تبوك. ففي الصحيحين من رواية مصعب بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك واستخلف عليا رضي الله عنه، فقال: أتخلفني في الصبيان والنساء؟ قال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه ليس نبي بعدي. وهذا الاستثناء يخصص عموم المنزلة بخصوص الأخوة والاستخلاف في أهله فقط لا في النبوة، كمشاركة هارون لموسى فيها. ولهذا قلنا في المتن: لا في نبوة، لمنزلة هارون من موسى فيها. فلا تتوهم ذلك، فقد قدمت في فصل النبوة ما يكفي في هذا الباب لمن من سوء ظن بأخيه المسلم سلم، وهو قولي: وكل من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى، وما بعدها.
قال ابن تيمية: ومما يدل على أن هذا ليس المقصود به الخلافة من بعده صلى الله عليه وسلم أن هارون مات قبل موسى فلم يكن خليفة أو كذا بعد موسى، فقول الرسول أنت مني بمنزلة هارون وموسى فقط في هذه القضية، في هذه القضية لا في الخلافة، لأن هارون مات قبل موسى عليه الصلاة والسلام. نعم.
ففي البخاري عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال: أقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الاختلاف حتى يكون الناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي. فكان ابن سيرين يرى أن عامة ما يروى عن علي رضي الله عنه الكذب. قلت: وأكثر ما يكذب على علي رضي الله عنه الرافضة الذين يدعون مشايعته ونشر فضائله ومثالب غيره من الصحابة فيسندون ذلك إليه رضي الله عنه وهو بريء منهم، وهم أعدى عدو له، وفي فضائله رضي الله عنه من الأحاديث الصحاح ما يغني عن أكاذيب الرافضة، وهم يجهلون غالب ما له من الفضائل فيها. وفي صحيح مسلم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال: أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا فقال: ما منعك أن تسب أبا تراب؟ فقال: أما ما ذكرت فثلاث قالهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له وقد خلفه في مغازيه، فقال له علي رضي الله عنه: يا رسول الله خلفتني مع النساء والصبيان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبوة بعدي. وسمعته يقول يوم خيبر: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله. قال: فتطاولنا لها. قال: أدعو لي عليا. فأتي به أرمد فبصق في عينيه ودفع إليه الراية ليلة فتح الله عليه. ولما نزلت هذه الآية فقل: تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال: اللهم هؤلاء أهلي. وفي صحيح مسلم عن زر قال: قال علي رضي الله عنه والذي فلق الحبة وبرأ النسمة: إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. والأحاديث في فضله كثيرة جدا، وقد تقدم الحديث في الإشارة إلى خلافته رضي الله عنه في رؤيا الرجل الصالح الدلو التي شرب منها أبو بكر وعمر وعثمان، ثم جاء علي وأخذ بعراقيها فانتشطت وانتضح عليه منها شيء، وكان تأويل ذلك ما أصابه رضي الله عنه من اختلاف الناس عليه والفتن الهائلة والدماء المهرقة والأمور الصعاب والأسلحة المسلولة بين المسلمين بسبب السبائية ومن وافقهم من أهل الأمصار على قتل عثمان، وكان غالبهم منافقين وقليل منهم من أبناء الصحابة مغرورون، فحصل من ذلك في يوم الجمل وصفين وغيرهما وقائع يطول ذكرها. فأما وقعة الجمل فكانت بحمص فعل السبائية قبحهم الله تعالى، ليس باختيار علي رضي الله عنه ولا طلحة ولا الزبير ولا أم المؤمنين رضي الله عنهم، بل بات الفريقان متصالحين بخير ليلة، فتواطى أهل الفتنة وتمالوا على أن يفرقوا بين الفريقين وينشبوا الحرب بين الفئتين من الغلس، فثار الناس من نومهم إلى السلاح، فلم يشعر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالرؤوس تندر والمعاصم تتطاير ما يدرون ما الأمر حتى عقر الجمل وانكشف الحال عن 10,000 قتيل، فإنا لله وإنا إليه راجعون.
طبعا سميت بالجمل لجمل عائشة رضي الله عنها، وعائشة رضي الله عنها خرجت من أجل الصلح وقادوها بهذا الجمل من أجل هذا الصلح، حتى مرت على مكان يقال له الحوأب فسمعت الكلاب تنبح على بعيرها، فقالت: ما هذا المكان؟ قالوا الحوأب، فتذكرت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم تنبح على بعيرها كلاب الحوأب؟ فأرادت أن ترجع، فأصروا عليها إلا أن تبقى من أجل الصلح ومن أجل مصلحة المسلمين ومن أجل كف القتال. فلما وصلت إلى المكان حصل ما ذكره المصنف رحمه الله، أن بعض أهل الشر من هذه الجهة رمى بالسهام إلى هذه الجهة فقتل من قتل، فما أصبح الناس إلا والسيوف في أيديهم يقاتلون بعضهم بعض، حتى قتل في تلك المعركة 10,000 رجل. نعم.
وأما في قتاله أهل الشام فكانوا هم مع معاوية، وكان هو رضي الله عنه متأولا يطلب بدم عثمان ويرى أنه وليه وأن قتلته في جيش علي، فكان معذورا في خطئه بذلك. وأما علي رضي الله عنه فكان مجتهدا مصيبا وفالجا محقا يريد جمع كلمة الأمة، حتى إذا كانوا جماعة وخمدت الفتن وطفئت نارها أخذ بالحق من قتلة عثمان، وكان رضي الله عنه أعلم بكتاب الله من المطالبين بدم عثمان، وذلك الذي حملهم على ما فعلوه يوم الجمل. فكان أهل الشام بغاة اجتهدوا فأخطأوا، وعلي رضي الله عنهم يقاتلهم ليرجعوا إلى الحق ويفيوا إلى أمر الله. ولهذا كان أهل بدر الموجودون على وجه الأرض كلهم في جيشه، وعمار قتل معه رضي الله عنه كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد في بناء المسجد، فقال: كنا نحمل لبنة اللبنة وعمار لبنتين، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض التراب عنه ويقول: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال: يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن. فقتله أهل الشام مصداق ما أخبرهم به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وهو يدعوهم إلى الجماعة والائتلاف وإلى طاعة الإمام التي هي من أسباب دخول الجنة، ويدعونه إلى الفتنة والفرقة التي هي من أسباب دخول النار. وكان علي رضي الله عنه أسعد منهم وأولاهم بالحق لقتله الخوارج بالنهروان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. وكان رضي الله عنه أيام خلافته على طريق الحق والاستقامة والتمسك بكتاب الله وهدي محمد صلى الله عليه وسلم مجتهدا في جمع شمل الأمة وإطفاء الفتن والتذفيف على أهل البدع، حتى اعتدى على حياته رضي الله عنها الشقي بن ملجم الخارجي قبحه الله، وقد فعل ذلك يوم الجمعة في وقت الفجر وهو يقول: الصلاة الصلاة، فمكث يوم الجمعة وليلة السبت، وتوفي ليلة الأحد لإحدى عشرة ليلة بقيت من رمضان سنة 64 سنة. فكانت مدة خلافته كلها 4 سنين و9 أشهر إلا ليال، وهو يومئذ أفضل من على وجه الأرض بالإجماع، وذلك مصداق ما روى الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما عن سفينة أبي عبد الرحمن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخلافة 30 سنة ثم تكون بعد ذلك ملكا. قال سفينة: فخذ 2 أبي بكر و10 عمر و12 عثمان و6 علي رضي الله عنه مجمعين.
بقي كم شهر؟ بقي حوالي 6 أشهر صح؟ هي التي تولى فيها الحسن ابن علي، وفي أخرها تنازل لي معاوية، وتحقق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيدا يصلح الله به بين فئتين، يعني يكف الله به القتال. نعم.
وأيام كل منهم لا تكمل 30 إلا بخلافة الحسن بن علي رضي الله عنهما، وهي 6 أشهر، ثم أصلح الله به الفئتين من المسلمين.
يصير خامس الخلفاء الراشدين مين؟ الحسن بن علي. نعم.
كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وولي معاوية بذلك واجتمع الناس عليه، وكان ذلك العام يسمى عام الجماعة. وكان معاوية رضي الله عنه أول ملوك الإسلام وخيرهم، ولأحمد عن علي رضي الله عنه قال: لا يحبني قوم حتى يدخل النار في حبي، ولا يبغضني قوم حتى يدخل النار في بغضي. وله عن الشعبي عن علقمة قال: أتدري ما مثل علي في هذه الأمة؟ قال: قلت: وما مثله؟ قال: مثله كمثل ابن مريم، أحبه قوم حتى هلكوا في حبه، وأبغضه قوم حتى هلكوا في بغضه. وكان رضي الله عنه يخبر أصحابه بولاية معاوية رضي الله عنه ويقول: لا تكرهوا إمارة معاوية، والذي نفسي بيده ما بينكم وبين أن تنظروا إلى جماجم الرجال تندر عن كواهلهم كأنها الحنظل إلا أن يفارقكم معاوية. وكان أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: لا أعلم أحدا يحفظ له من الفضائل في الأحاديث الصحاح ما يحفظ لعلي رضي الله عنه وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين.
جزاك الله خير، ربي يوفقك ويبارك فيك، تعبناك والله يسعدك.
الله يبارك فيك.
طيب في شيء؟ خلاص نوقف هنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.